السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب النفيس كتاب العقيدة الواسطية للإمام العلامة ابن العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، من كتب الاعتقاد التي حوت مورا كبارا، رغم أن الكتاب ليس من المطولات، ولكنه رحمه الله تعالى وفق فيه لأحسن تصنيف، وجمع فيه رحمه الله تعالى في عبارات موجزة جملة من أمور الاعتقاد الكبار. وأحب قبل البدء في هذا الكتاب أن أقدم بمقدمة اقتضاها الحال الموجود اليوم في أمة الإسلام مع شدة الغربة وحلول قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أحب أن أنبه إلى أمور تتعلق بما نحن فيه الآن، وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بدراسة العقيدة والعناية التامة بها. ولهذا سنحرص بحول الله عز وجل في هذا الدرس على أن تكون عبارات المصنف رحمه الله تعالى مشروحة بالتفصيل، وذلك أن أمور الاعتقاد هي الأس والأصل الذي يبنى عليه ما سواه. ومن الأمور بالغة الخطورة التي يلحظها من بصره الله عز وجل ما أصيب به الناس في هذه الأزمنة من حيث الاعتقاد من جانبين. أما الجانب الأول فهو شدة الهجمة على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، النقية من الشرك والخرافات والنقية من سخافات الفلاسفة والمتكلمين وضلالاتهم. وهذه العقيدة عليها هجمة شرسة واضحة، سواء من داخل الأمة الإسلامية من أهل الضلال والانحراف، أو من أعداء الله من اليهود والنصارى ومن شايعهم. وهذا يؤكد على الأمة ضرورة البدء بما بدأ الله به، وضرورة الاهتمام البالغ بما أفنت فيه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أعمالهم وأعمارهم فيه، حتى جعل نوح صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدعوة للعقيدة مع قوم مشركين أمضى 1000 سنة إلا 50 عاما. فلا يستغرب بعد ذلك أن يمضي المرء شبابه وكهولته ومشيبه في ضبط هذا الأمر والحرص عليه، فإنه لا نجاة إلا لمن لقي الله تعالى على اعتقاد صحيح. هذا الجانب ينبغي العناية به، العناية التامة والبالغة والاهتمام من قبل الأمة جميعا شيبا وشبابا بأمر العقيدة، والعناية برد الهجمة من أعداء الله عز وجل على عقيدة السلف. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو ملحظ موجود، أن عددا غير قليل من طلبة العلم يهتمون اهتماما طيبا بأحكام الاعتقاد، بفقه الأحكام العملية المعبر عنه بالفقه، وهذا أمر في محله. وهكذا يهتم عدد بمصطلح الحديث، وهذا أمر في محله. لكن الإشكال أن العناية بهذين الفنين على عظم قدرهما جعلت بعضا منهم لا يهتم الاهتمام الذي ينبغي بأمور الاعتقاد. وأنقل كلمة للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجدها في كتابه فتاوى أركان الإسلام الصفحة 118، يقول فيها رحمه الله: لأنه مع الأسف أن جانب التوحيد والاعتقاد لا يهتم بهما، ليس من العامة فقط، ولكن حتى بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي العناية البالغة بأمر الاعتقاد، وألا تكون الدراسة قاصرة بحيث تركز على جانب الأحكام العملية مع إغفال ما تبنى عليه الأحكام العملية. إن الزكاة والصيام والحج والجهاد لم تشرع إلا في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ومكث في مكة 10 سنين. والصلوات الخمس المعروفة هذه لم تشرع مباشرة، وإنما شرعت بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى ربه. وإن كان أصل الصلاة واجبا في مكة كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، ولكن الصلوات الخمس لم تشرع إلا ليلة المعراج. فلطالب العلم أن يقول فما الذي دأب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكة إذن؟ إن الجواب واضح، لقد أفنى صلوات الله وسلامه عليه وتحمل كثيرا جدا من أذى المشركين في أمر الاعتقاد، وهذا هو الذي ينبغي أن يعيه كل من أراد أن يسلك مسلك العلم الشرعي، أن يؤسس أمر العلم على أمر الاعتقاد. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا فيه تنبيه له إلى أنه سيأتي إلى أناس ليسوا من الأميين أهل الجاهلية، بل أناس قد يكون عندهم حجج وشبه يتذرعون بها. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بأن يبدأ بالتوحيد بالاعتقاد. ثم قال فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالبدء بما بدأ الله به بأمر الاعتقاد. فينبغي أن يلاحظ هذا غاية الملاحظة، وأن يحتسب المسلم أمر الاعتقاد ودراسته إذ هو الأساس والأصل. وفي كلام العلامة الشيخ محمد الذي نقلته قبل قليل في إغفال بعض طلبة العلم الانتباه إلى أمر الاعتقاد كما ينبغي والاهتمام بعلوم أخرى، مصداق ذلك ما لوحظ في عدد من الكتب التي صنفها أناس من أهل الفضل، ولكن اهتموا بالجانب الذي ذكرناه وجانب الأحكام العملية، وصار الواحد منهم ينقل عن أناس لا يدري أن فيما تضمنه من النقل عنهم زلة اعتقادية، كأن ينقل عن أحدهم في مسألة من مسائل أصول الفقه ويكون هذا المنقول عنه متشربا بمذهب الاعتزالي أو الأشعرية، فينقل ولا يدري. فإذا أوقف على مضمون الكلام قال إني لم أتفطن إلى أن هذا هو المقصود. فيقال كان ينبغي أن يلاحظ هذا من أصل طلب العلم من الأساس، حتى يكون طالب العلم مبنيا بناء سليما صحيحا في أمر الاعتقاد. الأمر الذي يلي هذه المقدمة الكلام عن هذا الكتاب المشروح. هذا الكتاب صنفه الإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا لقاضي بلد يدعى واسط، وصار يسمى العقيدة الواسطية نسبة إلى هذا البلد. ولما صنف هذا الكتاب قام عليه مجموعة من المتكلمين الذين تأثروا بمنهج المعتزلة من متأخر الأشاعرة ونحوهم، وعقدوا له رحمه الله مناظرات كثيرة، وطلب رحمه الله أن يحضر أصل الكتاب وناظرهم بما فيه. ولما أراد السلطان أن يجمع بينهم وقال هذه عقيدة أحمد بن حنبل وأنتم لكم عقيدة الأئمة السابقين، أبى شيخ الإسلام هذا الكلام وقال ما تضمنه هذا الكتاب هو عقيدة أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وأصل اعتقاد السلف موجود قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنهم رحمهم الله منهج السلف معتقد السلف لم يكن خفيا حتى يربط بفلان، ولكن كما قال بعض أهل العلم الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد، لأن أحمد ثبت في المحنة رحمه الله فجعله الله إماما كبيرا من أئمة السنة والجماعة، ولكن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أحمد حتى يربط به، بل هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول والخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سلك على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام. هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية بالغة، ولهذا كثرت شروح له من أهل العلم، فلا تكاد تجد من مشايخنا إلا ومن شرحه، ومنهم من أطال إطالة واضحة، ومنهم من توسط، ومنهم من جعل تعليقات مختصرة عليه نظرا لما لهذا الكتاب من النفاسة العظيمة. ما موضوع الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب الأخ يطلب إخبار صاحب سيارة جيمس الأحرف قاف يا ميم 123 بأنه سد الطريق، فينبغي ملاحظة يا إخوة، ملاحظة أن يحتسب الإنسان البعد، يعني 10 أمتار أو 20 مترا حتى لا يقع في أذية الطريق. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، ثم قال لما سئل عنه قال كف الأذى، ومن الأذى أن تؤذي أخاك بأن تضيق عليه. ينبغي أن يلاحظ هذا ويحتسب الإنسان خطوات يسيرة يمشيها. نعود إلى موضوع الكتاب. موضوع الكتاب هو التوحيد وأمر الاعتقاد، فركز رحمه الله تعالى على أمر الاعتقاد وبدأ بالأمر الكبير وهو أمر التوحيد. والتوحيد صنف فيه أهل العلم كثيرا، وركزوا رحمهم الله تعالى على بيان الحق في أمر التوحيد عموما، واهتموا بشكل خاص بما وقع فيه الخلل فصنفوا فيه وسموه باسم التوحيد. فيقع الخلل مثلا من بعض الناس في أمر توحيد الأسماء والصفات، فيصنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ويركز على الأسماء والصفات نظرا لما كان في زمنه من الكلابية أسلاف الأشعرية والماتريدية من الخلل في هذا الجانب. ولما حصل الخلل في جانب توحيد العبادة صنف الأئمة مصنفات باسم التوحيد أيضا بيانا للتوحيد الذي هو توحيد العبادة. فالتوحيد معناه بشكل عام من إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه وبحمده. التوحيد إفراد، الإفراد ضد الشرك لأن الشرك ضد للتوحيد. إفراد الله بما يختص به، الأمور التي تختص بالله إذا جعلت لغيره حصل الشرك. وما يختص الله تعالى به 3: يختص تعالى بالعبادة فلا يعبد سواه، ويختص بالربوبية فلا رب سواه، ويختص بالأسماء والصفات الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى فيشبهه. بمعنى أن لله تعالى أسماء وصفات تخصه تعالى وتليق به، وإن كان للمخلوقين أسماء وصفات تخصهم وتليق بهم، لكن اسم الله عز وجل يليق به وصفته تليق به تعالى، ويأتي تفصيله بعون الله عز وجل في هذا. ومثل ما ذكرت سيكون إن شاء الله تعالى الشرح فيه تفصيل للعبارات واحدة واحدة، لأن شرحنا السابق من سنوات مثل 10 سنوات مثلا وشرح المشايخ كان شرحا لمعاني هذا المعتقد، حملت كما قلنا حملة على منهج السلف وصار بعض الناس يسعى إلى إسقاط عدد من الكتب ويصنف المصنفات بما يزعم أنه نقض لها. فاحتيج عند شرح مثل هذه المصنفات إلى الرد على الشبه المثارة حول الكتاب حتى نجمع أمرين: الأمر الأول التأصيل والتوضيح للمعتقد، والأمر الثاني أن نوضح الرد على شبهات المغرضين من الذين يروق لهم أن يعود منهج الشرك بالله عز وجل في جانب العبادة أو منهج المعتزلة وأضرابهم ممن أمات الله عز وجل كثيرا من كتبهم فسعوا إلى نبشها، أو منهج بعض الموجودين من الأشعرية والماتريدية ونحوهم، فاحتيج إلى الرد وبيان ما في الكتاب ما أورد على الكتاب من شبهة ليرد عليها. فهذا مما يحتاج إليه الآن، لأن هؤلاء المغرضين صاروا يسعون إلى الرد على هذه الكتب ليسقطوا كما قلنا منهج السلف، وهذا واضح في ضربهم لأشخاص وأعلام معينين كالإمام المجدد أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فيضرب كأن الضرب في شخصه وإنما الضرب في منهج السلف، والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا كأن الضرب في شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب، وإنما الحقيقة الحملة مركزة على منهج السلف الصالح النقي القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون. لكن بدلا من أن يضرب النص ويضرب اعتقاد أبي بكر وعمر، يضرب ما عليه فلان من أهل العلم وكأنه لا يتناول بضربه أولئك الأخيار، فالله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
بدأ رحمه الله تعالى بالتسمية، وهذه هي طريقة المصنفين أن يذكروا اسم الله تعالى تسمية أو حمدا في بداية مصنفاتهم. ومن الأمور المنكرة التي تلقيت من اليهود والنصارى في هذه الأزمنة أن تبدأ الكتب بلا ذكر لله تعالى، بلا اسم ولا حمد. وهكذا من المنكر أيضا أن يخطب خطبة جذماء ليس فيها تسمية ولا حمد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يحمد الله في بداية خطبته فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يكتب اسم الله يكتب التسمية في بداية كتبه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى آخر الخطاب. وهكذا ذكر الله عز وجل التسمية عن سليمان لما كتب إلى بلقيس، قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأ بسم الله تعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر أهل العلم أنها آية فاصلة بين عدد من السور، لذا قال ابن عباس: من ترك التسمية يعني بين السور فقد ترك 114 آية. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، ولكن لا يجهر بها على الصحيح في قراءة الفاتحة، وإن كان المشروع المصلي أن يتعوذ ويسمي، لكن الصحيح أن الجهر بها لا يشرع للمأموم للإمام ولا للمنفرد، وإنما يبدأ بالحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وغيره. قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا متعلقة بفعل تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، سواء قدر قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة، المقصود أن الإنسان يبدأ بها. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول إن قولك بسم الله الرحمن الرحيم هو في كل موضع بحسبه، فإذا قلت عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم آكل، وإذا كان عند الكتابة فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وهكذا. فسواء قدر الفعل قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة، المقصود أنه يقصد بذكر هذه التسمية في البداية تبرك بسم الله عز وجل والاستعانة، فيستعان بالله عز وجل على الكتابة مثلا وعلى التصنيف وعلى الكلمة ونحو ذلك. الله عز وجل هو أعظم الأسماء، وهو على الصحيح مشتق من أله، يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو مشتق من قولك أله، يعني عبد يعبد عبادة، فالله عز وجل هو المألوه أي المعبود سبحانه وبحمده. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، ولهذا اسم الرحمن يتميز بالكثرة لأنه يدل على الكثرة، أما اسم الرحيم فجاء في كتاب الله تعالى ما استدل به بعض أهل العلم على أن الرحيم خاص بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل سبحانه وكان بالمؤمنين رحمانا، قالوا لأن اسم الرحمن أوسع، فالله تعالى هو رحمن الدنيا والآخرة، أما اسمه الرحيم فهو الرحيم بالمؤمنين عز وجل. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
نعم، بدأ أيضا بذكر الحمد رحمه الله تعالى، والحمد هو الثناء على المحمود سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد لعدة جهات، منها أنه سبحانه وتعالى يحمد على عظيم صفاته، وكريم صفاته تعالى، ويحمد سبحانه على نعمائه وما والى على العبد من النعم والأفضال، فيحمد الرب سبحانه وتعالى حمدا لا يحمده أحد، ولهذا يحمد العبد ربه في الحالين في السراء وحتى في الضراء، ولهذا شرع عندما يقع للعبد ما يسره أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وشرع له أيضا أن يحمد حتى عند المصائب، يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن المصيبة إذا حلت بالمسلم وإن كانت شديدة وإن كانت شاقة عليه إلا أن من فضل الله عز وجل أن لها عواقب عليه إذا احتسب وصبر، أن لها عواقب عظيمة عليه في آخرته، ولهذا يشرع الحمد لله ولا يقارن حمد الله عز وجل بحمد أحد، ولهذا يتفطن في أمر الحمد وفي أمر المدح أيضا إلى أن لا يرفع أحد في المدح إلى مقام أعلى من مقامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه أنكر على من حمده على من مدحه مدحا فيه مبالغة، فلما قال وفد بني عامر يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، وفي بعض الروايات أنهم قالوا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا، لم يرضى صلى الله عليه وسلم بهذه المدائح، لأن المدح إذا بولغ فيه يخشى أن يرفع الممدوح إلى منزلة لا يجوز رفعه إليها. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام تحديدا لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الشاهد أن المبالغة في المدح حتى لو كانت لأفضل البشر صلى الله عليه وسلم فإنها قد توصل إلى شيء من الغلو فيه. ولهذا نبه أهل العلم إلى أن الآيات التي ذكر الله أن ذكر الرب فيها تعالى نبيه باسم العبودية كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله أليس الله بكاف عبده، وقوله وأنه لما قام عبد الله، ونحوها من الآيات، أنها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح له بماذا؟ بالعبودية. فإن العبد مهما بلغ في الكمال لا يمكن أن يخرج عن نطاق العبودية. ولهذا كما قلنا ذكره الله عز وجل بالعبودية مادحا له، إذ يستحيل استحالة تامة أن يخرج ملك أو نبي أو شيء عن عبودية الله تعالى. قال الرب جبار السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما في أحد يخرج عن العبودية. ولهذا لا يجوز أن يبالغ في المدائح، لأن المبالغة في المدائح توصل إلى الغلو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك من النصوص التي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المبالغة في مدحه. فكيف بمدح غيره ممن مهما بلغ لا يمكن أن يبلغ مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى أن يمدح أن يبالغ في مدحه فغيره من باب أولى، أيا كان الممدوح من الأحياء أو من الأموات. وهكذا لما مدح رجلا آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق صاحبك، ونهاه عليه الصلاة والسلام عن أن يبالغ، وأمره أن يحيل إلى ما يعلم وأن يقول أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا. وهذا لأن المدح والحمد الكامل إنما يكون لله رب العالمين. ولهذا قال المفسرون إن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة تنبيه للعباد إلى أن يحمدوه تعالى، كأنه يقول لهم منبها لهم قولوا الحمد لله رب العالمين، ينبههم إلى حمده. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحد أحب إليه الحمد من الله، فالله يحب الحمد لأنه هو المستحق للحمد المطلق، ولا يبلغ حمد الله تعالى أحد. ولهذا يؤكد على أمر حمد الله سبحانه وبحمده. ومن هنا بدأ رحمه الله بالحمد، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك السيد المتصرف، والعالمين بيّن الله تعالى معنى العالمين في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فالعالمون تشمل السماوات وما فيهما والأرضين، فتشمل السماوات وما فيها والأراضين وما فيها وتشمل ما بينهما. فالله تعالى هو رب العالمين كلهم. الحمد لله رب العالمين. نعم بدأ الحمد لله رب العالمين
الذي أرسل رسوله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
نعم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أضاف الدين إلى الحق بيانا لأنه لا دين حق على وجه الأرض إلا الإسلام، وكل دين سوى الإسلام فإنه لا ينجي إلى يوم القيامة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالدين الحق الوحيد الذي لا ينجو إلا أهله هو الإسلام، وما سواه فإن أهله من الهالكين. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل ديانة سواء ادعى أهلها أنهم يتبعون نبيا سابقا كما تدعي اليهود اتباع موسى وأنبياء بني إسرائيل، أو كما تدعي النصارى اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، يقال هؤلاء الأنبياء الكرام براء من هؤلاء الذين يزعمون اتباعهم. وقد أمر الأنبياء الكرام هؤلاء القوم، وهذا صريح كتبهم الموجودة حتى إلى الآن بأيديهم في عدد من الأوامر الصريحة الواضحة لهم، باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعلمون الحق وإن أخفوه عن عوامهم وجهلتهم، إلا أنهم يعرفون الحق. فدين الحق هو دين الإسلام فقط وما سواه. من لقي الله عز وجل به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين. ولا يصح مطلقا أن يقال في اليهود والنصارى إنهم مؤمنون، لأن هذا الإطلاق، إطلاق الإيمان، لفظ شرعي يعنى به معنى محدد، يعنى به معنى واضح محدد، وهو الإيمان المنجي، إيمان الموحد. فمجرد إقرارهم بأن الله رب العالمين وأنه هو الخالق والرازق لا شك أنه لا يكفي. ولهذا بين تعالى أن هذه الدعوة يدعيها حتى أهل الجاهلية، فإذا حل بهم العذاب قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وسماهم الله بالمشركين، وسماهم الله بالمجرمين وبالكفار. فلا شك أن اسم الإيمان واسم المؤمنين لا يصح إلا على الإسلام وعلى أهله، وأما ما سواهم فإذا آمنوا بشيء مع كفرهم بغيره فإنهم لا يسمون مؤمنين. والإيمان حقيقة شرعية تتم بحسب الوضع الشرعي لا بحسب التشهي، بأن يؤمن الإنسان بجانب ويترك جانبا. فدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه فإنه باطل من لقي الله عز وجل به، فإنه من الهالكين سواء من الأديان الوثنية ونحوها أو من دين اليهود والنصارى بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المستمسك بما كان عليه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان على الدين الصحيح كالنجاشي، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، لأنه كما سماه الله مصدقا لما معهم، مصدق لما معهم. فمن أبى الإيمان به كفر بالكتابين، بالكتاب الذي أنزل على نبيه وبالقرآن، وكفر بالرسولين، بالرسول الذي يدعي اتباعه وبمحمد صلى الله على رسول الله وعلى جميع المرسلين وسلم تسليما كثيرا. فالحاصل أن دين الحق هو دين الإسلام، لا مزايدة في هذا ولا مبالغة ولا مجاملة ولا عبث، إنما الحق دين الإسلام، ومن لقي الله بما بسواه فإنه من الهالكين. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
ثم ذكر رحمه الله الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة تضمنت ركنين اثنين. الركن الأول هو النفي في قولك لا إله، والركن الثاني هو الإثبات في قولك إلا الله. هذه الكلمة العظيمة دل على معناها آيات كثيرة، فهذه الكلمة معناها يتضح ببيان معنى كلمة الإله. تقدم أن الإله مشتق من أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذان الركنان النفي والإثبات في قولك لا إله نفي وإلا الله إثبات، دل عليهما كما تقدم آيات كثيرة من كتاب الله، منها آية سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي في قولك لا إله، قوله تعالى ويؤمن بالله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ودل على هذا على هذين الركنين أيضا، ولهذا قال الله تعالى بعد الآية في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال الله تعالى بيانا لمعنى هذه الكلمة العظيمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله براء مما تعبدون هذا هو النفي في قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ودل على هذه الآية على هذا المعنى أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهم المشركون معنى هذه الكلمة، وأنها تعني إبطال عبادة كل ما سوى الله، فلهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا. وهكذا لما أمر هود عليه الصلاة والسلام قومه بهذه الكلمة، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله. قالوا في ضمن نقاشهم له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا أن قولنا لا إله إلا الله تعني النذر، أي نترك المعبودات من دون الله. ومن قولك إلا الله فهموا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا إلا الله، ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا، وهذا ما تضمنه القسم الأول من الكلمة لا إله. وهي كلمة عظيمة جدا، والعلم بمعناها من أشرف العلوم وأجلها. وقد اعتنى العلماء ببيان معنى هذه الكلمة ووضحوا شروطها، وذلك أن هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الإسلام، وهي التي إذا لقي العبد بها ربه كما ينبغي مخلصا فإنه من الناجين، وهي الكلمة التي تحقن بها دماء المشركين ويترتب عليها أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة، فلهذا عنوا بها عناية بالغة. ومن أكثر من اعتنى بها في المتأخرين الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله سلف صالح من ذلك، فقد اعتنى بشروط هذه الكلمة ومضامينها أئمة الإسلام من قبله. فمسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه اعتنى بذكر عدد من شروط كلمة التوحيد، وابن خزيمة في كتاب التوحيد اعتنى بذكر الأدلة على شروط كلمة التوحيد. وهذه الكلمة العظيمة لها شروط ثمانية، جمعها الناظم في بيت، جمع سبعة منها، وأتم الشيخ العلامة ابن عتيق رحمه الله تعالى ببيت آخر ذكر فيه الشرط الثامن. فشروط هذه الكلمة هي المتضمنة في بيت هذا الشعر: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه سبعة شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. أم لا سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، أو ذكر رحمه الله تعالى في شرحه لفتح المجيد أن شيخه العلامة بن عتيق ذكر الشرط الثامن، لأنه دل عليه عدد من الآيات والنصوص، فقال رحمه الله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها، أي قد عُبِد. قوله العلم، علم يعني العلم بمعناها، فإن من قاله ولا يدري معناها ولا يحقق معناها أيضا، قد لا يعبر بلسانه لكن يكون واقعه أنه يعمل بالمعنى، فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه ومعناها قد خالفه مخالفة تامة، فإنها لا تنفعه، لأن الله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معنى الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. لأنه إذا شهد بالحق وهو لا يعلم معناه فأي شهادة هذه؟ شهد بالحق وهو لا يعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أطلقه في قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمقصود من قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال رحمه الله: يقين. وأصل يقين في اللغة من يقن الماء في القدح إذا استقر، الماء إذا سكب في القدح فإنه يتمايل، فإذا ترك فترة يقن أي استقر، ومنه سمي اليقين لأن اليقين يستقر في القلب. ودل على خصوص شرط اليقين، دل على خصوص شرط اليقين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين، قوله لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فذكر قيد اليقين. ثم قال الناظم رحمه الله: وإخلاص. وشرط الإخلاص دلت عليه نصوص كثيرة جدا، والإخلاص هو الذي يبنى عليه ما سواه، فإن الأعمال إذا لم تكن مخلصة لا تقبل، ومنها هذا العمل العظيم وهو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عمل عظيم، إذا قاله أحد غير مخلص فإنها لا تنفعه، لا تنفعه في الآخرة وعند الله الذي يعلم القلوب، وإن كانت قد تنفعه في الدنيا في الأحكام الظاهرة، كما نفعت هذه الكلمة المنافقين بحقن دمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالها المنافقون حتى لا يقاتلوا، وقد تقال هذه الكلمة من قبل غير المخلصين طمعا فيما عند المسلمين. وعلى هذا فهذه الكلمة إذا قالها أحد غير مخلص فلا يخلو، إما أن يقولها رغبة أو رهبة، يعني إما أن يقولها خوفا أو طمعا، فيقولها خوفا على دمه أو ماله حتى يعصم دمه وماله، أو طمعا في غنيمة أو زكاة أو نحوها، إذا قوي الإسلام وأهله وصار لهم الغنائم فإنها توزع على المقاتلين 4 أخماس، والخمس الآخر يجعل في المصارف، والخمس الأخير الخامس يجعل في المصارف التي ذكر الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، يقسم هذه الأقسام فلا يجعل إلا للمسلمين، وهكذا الزكاة لا تجزي إلا في المسلمين. وهكذا في هذه الأزمنة من قد يأتي من العمالة الكافرة ويغير في جوازه إلى اسم الإسلام لأنه يجد كفيلا طيبا يبحث عن مسلمين، فالظاهر منه أنه من أهل لا إله إلا الله، وقد يظهرها وقد يصلي حتى، فلا يكون ممن قالها مخلصا. ولهذا تواردت النصوص أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فلا تكون إلا لمن أخلص. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله أي أنه مخلص لا يريد غير الله تعالى. والكلام في الشروط هذه يطول، ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد رحمه الله، وذكرها شراح كتاب التوحيد في العموم يذكرون هذه الشروط العظيمة والعناية بها من العناية بباب عظيم من العلم، حتى يشهد العبد على بصيرة كما قال أهل العلم، فإن هذه الكلمة قيدت بالقيود الثقال، فإنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وإنما يدخل الجنة إذا أتى بشروطها، فقد قالها أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم لأنهم افتقدوا شروطها. فمن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الإخلاص، ومن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الصدق، فإنهم غير صادقين، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، رد الله مباشرة فقال: وما هم بمؤمنين. هم يقولون آمنا بالله والله يقول ما هم بمؤمنين، لأن شرطا لم يتحقق. ما هذا الشرط؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فافتقدوا شرط الصدق، فمع أنهم قالوا آمنا بالله إلا أن الله أكذبهم فيما قالوا، وبين تعالى أنهم افتقدوا هذا الشرط، لأنهم يقولون كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي هذه الحالة لا يكون الإنسان صادقا، فإذا قال باللسان ما ليس في القلب فإنه غير صادق. وهكذا من الأدلة على الشروط ما تقدم في الآية السابقة من الكفر بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الأمرين. ومعنى الكفر ومعنى الطاغوت الوارد في الآية ما عبد من دون الله، والمقصود من عبد وهو راض، فالمعبود من دون الله طاغوت. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، قال ابن كثير: أي الأنداد والأوثان وما عبد من دون الله، فإنها تسمى في مثل هذا الموطن بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأنه حقق الشروط، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهكذا في رواية في مسلم أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذه الرواية من أهم الروايات، لأن فيها بيان أن قول لا إله إلا الله لا بد معه من الكفر بما عبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الحديث يفسر الآية أيضا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، أن الطاغوت ما عبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلا بد من الأمرين: تحقيق هذه الكلمة والكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. نعم.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا.
نعم. ذكر رحمه الله الشهادة، قرينة الشهادة الأولى، فإن من شهد أن لا إله إلا الله لا ينجو إلا إذا شهد أن محمدًا رسول الله، فإن شهد أن لا إله إلا الله فقط ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه لا ينجو. فلا بد من الأمر أن يشهد لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، وأن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هاتان الشهادتان قرينتان، فمن أتى بالأولى دون الثانية فإن الأولى لا تنفعه. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أن من أهل الكتاب من قد يقول لا إله إلا الله، ولكن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه. ومن أقدم من وقفت عليه نبه على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، حيث قال رحمه الله: فإنه قد ذكر لي أن من أهل الكتاب من يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله أيضا، ولكن يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إنه رسول صادق صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاص بالعرب، كما كان أنبياء بني إسرائيل يبعثون إلى قومهم، وهكذا جميع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين يبعث النبي إلى قومه خاصة. فقال رحمه الله: فإن كان فيهم من يشهد هكذا فإنه لا تنفعه هذه الشهادة حتى يبرأ من كل دين خالف الإسلام، لأنهم قالوا إن محمدا رسول الله حتى يقولوا إنكم على صواب باتباع محمد ونحن على صواب باتباع أنبيائنا، مع أن النصوص دالة بجلاء على أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، وأن دينه نسخ دين الأنبياء قبله. وممن ذكر هذه الطائفة أبو محمد ابن حزم، وذكر أنهم نشأوا في إبان خلافة أبي جعفر المنصور وسماهم بالعيسوية، تبعوا رجلا يدعى عيسى أو أبا عيسى، وصاروا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حقا، وهم في ذلك يقولونه مرغمون رغم أنوفهم. لماذا؟ لأن في كتبهم الدلالة التامة على أنه رسول الله، فصاروا يستصعبون أن لا يقروا برسالته صلى الله عليه وسلم، لأن عدم الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من قبلهم يواجه بإشكال وجود هذه النصوص في كتبهم، وهي نصوص كثيرة جدا، منها ما أخفوه ومنها ما لا يزال باقيا، واعتنى غير واحد بجمع هذه النصوص وتوضيحها وإقامة الحجة عليها. ومن من وفق لذلك الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وصنف في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كتابا أقل من المتوسط في حجمه ولكن في قدره كبير رحمه الله تعالى، سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، ونقل من كتبهم ما يقيم الحجة عليهم، فلهذا صار فيهم هذه الطائفة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه التقى عددا من هؤلاء، وأنه ناظرهم، وأن منهم من أسلم ورجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإقرار الحقيقي النافع بشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إلا إذا أقر أنه رسول الله إلى الجن والإنس، أما إذا قال هو صادق ومبعوث إلى خصوص العرب فإنه كافر لا يعد مؤمنا، ولا يعد مؤمنا إلا إذا آمن بأنه رسول الله إلى الجن والإنس، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. فالحاصل أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة الشهادة لله عز وجل بالألوهية. فمن أتى بإحداهما دون فمن أتى بالأولى دون الثانية فإنها لا تنفعه. ثم ذكر رحمه الله هذين الوصفين العظيمين: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذان الوصفان هما ركنا شهادة أن محمدا رسول الله. تقدم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان أيضا: الركن الأول أنه عبد الله، والركن الثاني أنه رسول الله. وهذان الركنان يجعلان العبد في حال من التوسط، بحيث لا يكون عنده إفراط وإنزال، إفراط ورفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقامه، ولا تفريط وتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا بعينه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. لأن منزلته صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، فمن بالغ فيه صلى الله عليه وسلم وقال يعلم الغيب، يجيب الضر، يجيب الدعاء، يقال أخللت بالركن الأول وهو أنه عبد، وسماه الله بالعبودية وأمره أن يقول: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم ذكر الركن الثاني بقوله: يوحى إلي، وهو عبد الله. ومن اجترأ عليه صلى الله عليه وسلم تكذيبا أو رد لأحاديثه صلى الله عليه وسلم أو تنقيصا من مقامه، يقال أخللت بالركن الثاني وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الركنان ذكرا في أكثر من حديث، من الحديث السابق، ومنها حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة وألقاها إلى مريم، إلى آخر الحديث. فذكر الركنين. وهكذا يذكر الركنين كل المسلمين كل يوم أكثر من مرة، مرات في تشهدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول هذين الركنين المسلمون في صلواتهم، في التحيات، سواء كانت الصلاة فيها تشهد أو تشهدان. وسواء قلنا إن التشهد الأول ينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو قلنا إن المشروع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لا بد أن يقول المسلم في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيذكر المسلم هذين الركنين في يومه مرات عديدة، سواء في الفرائض أو في نوافله. فهذان الركنان عظيمان، حتى لا يبالغ أحد فيه فيرفعه عن العبودية، وحتى لا ينقص أحد من قدره صلى الله عليه وسلم فيتصرف معه ومع أحاديثه وكأنها كلام الناس، يقال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونقتصر على هذا القدر بحول الله عز وجل، لعلنا في الأسبوع القادم نتم بعون الله